الدرس السادس من شرح شيخنا داعية البار وهبان ابن مرشد الموضعي حفظه الله تعالى لكتاب تعظيم العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال وفقه الله: المعقد الخامس سلوك الجادة الموصلة إليه. سلوك الجادة الموصلة إليه إلى العلم. قال: لكل مطلوب طريق يوصل إليه. أي شيء تريده له طريق يوصلك إليه، في باب دنيا أو في باب دين. تريد تذهب صنعاء، هل لها طريق توصلك إليها؟ لابد منها طريق تصل إليها. هذه الطريق تؤديك إلى صنعاء، هذه الطريق تؤديك إلى إب، هذه تؤديك إلى الحديدة، كلها طرق موصلة إليها. قال: فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه. من سلك الطريق الموصل إليه سيصل بفضل الله سبحانه وتعالى. الطريق التي هي، يقول هنا جادة، أي طريق مطلوبه أوقفته عليه، ومن عدل عنها لم يظفر بمطلوبه. سمعت؟ من عدل عن هذه الطريق لم يظفر بماذا؟ بالمطلوب الذي يريده. هذه الطريق امشيها من هنا إلى صنعاء، هذه الطريق ستصل، ائتي لك طريق أخرى ما ستصل المطلوب. قال: وإن للعلم طريقا من أخطأها ضل ولم ينل المقصود، وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير. للعلم طريق، من أخطأها إما ضل عن الطريق المقصود المطلوبة ولم ينل المقصود الذي من أجله سلك هذا الطريق. قال: وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير. ربما أصاب فائدة قليلة لكن مع تعب، بخلاف لو سلك الطريق القويم الصحيح سيجد فائدة كثيرة مع إيش؟ تعب قليل. قال: يقول الزرنوجي، شكلها ها هنا بالرغم بأن بعضهم يقول هي بالضم، الزرنوجي في كتابه تعليم المتعلم قال: وكل من أخطأ الطريق ضل ولا ينال المقصود قل أو جل. من أخطأ الطريق لم يمشي في الطريق القويم يضل عن الطريق ولا ينال المقصود، سواء كان هذا المقصود شيء كبير جليل أو شيء قليل أستنال، لأنك ما سلكت الطريق الموصل إليه. وقال ابن القيم في كتابه الفوائد: الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. الآن لما هذا الطريق مجهول تدخله، أحيانا قد يكون هذا الطريق مخيف، فيه آفات، حفر، فيه سبع، فيه طريق يوصلك إلى مكان وعر، جهل بالطريق كما قال يوجد التعب الكثير مع الفائدة التي هي فائدة قليلة. وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضى ابن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس. قال صاحب تاج العروس في منظومة له تسمى ألفية السند، يقول فيها: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. يقول: فما حوى الغاية في ألف سنة، لو تبقى ألف سنة ما استحوى العلم ولا تصل إلى تمام العلم الذي تريد، لكن إيش تفعل؟ قال: فخذ من كل فن أحسنه، من كل فن، فن اللغة، العقيدة، المصطلح، الفنون العلمية، خذ من كل فن أهم شيء فيه، لأن باب العلم واسع. بحفظ متن جامع للراجح، هذا مهم، أو الحرص على أن تحفظ في أي متن في أي فن المتون المهمة، المتون التي تتكلم على الراجح. مثلا إن كان في الفقه لابد أن تأخذ متنا، إن كان النثر في هذا الفن تأخذ المتن الذي مشى على مثلا المعتمد في المذهب، أو المتن الذي يعتبر جامعا نصح به العلماء، وهكذا في الحديث في العقيدة في اللغة في أي باب. لا تأخذ المتن الذي تريد أن تحفظه إلا بعد الاستشارة. قال تأخذه على مفيد ناصح، على معلم ناصح فاهم. قال فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين، من أخذ بهما كان معظما للعلم. من أخذ بهما إيش؟ كان معظما للعلم، لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه. الآن طريق العلم وإرادة الوصول إليه مبنية على أمرين. قال فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح، فلا بد من حفظ، ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا. هذه نقطة مهمة، طالب علم احفظ المتون. ولهذا المتون المقررة هنا عندنا تأهيل لك يا طالب العلم، احفظ المتون وابذل جهدك في حفظ المتون الحفظ الصحيح. ولا بد أن يكون المتن هذا متن جامع للراجح، مسائل خلافية كثيرة، لكن كما ذكرت لك إن كان مثلا في باب الحديث أو الأحكام فاحفظ في ذلك متنا ينصح به العلماء، ينصح به العلماء. وإن كان في باب اللغة كذلك أو العقيدة أو المهم، لا تأخذ أي متن وتحفظ، لا بد أن يكون المتن هو. لا تخلو المتون من فائدة بلا شك، لكن انتقي منها أهمها، وانتقي منها الشيء الذي نصح به العلماء في هذا الفن. قال ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا. هذه قاعدة مهمة، لكن تريد علم ابذل، ابذل حفظ المتون ما بيسرك. والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح، أي المعتمد عند أهل الفن كما ذكرنا. إذا يريد أن يحفظ مثلا في المذهب الحنبلي أو الشافعي المالكي الحنفي، لابد أن يكون هذا المتن هو المعتمد في هذا عند هؤلاء. هذا يريد أن يحفظ متنا في اللغة العربية، لابد أن يكون هذا المتن من المتون المعتمدة عند أهل اللغة، كمثلا في الألفية كما سيأتي معنا من كلامه. فلا ينتفع طالب يحفظ المغمورة في فن ويترك مشهورة، فما ينفع. تأتي إلى فن مغمور غير معروف غير مشهور، ما هو متداول، شروحاته قليلة، نصح العلماء بحفظه قليل، تأتي تحفظه وتترك المتن المشهور الذي نصح العلماء، وجه العلماء بحفظه، شرحوا قاموا بالتعليقات عليه، هذا خطأ إذا تركته. هذا يقول فلا ينتفع طالب يحفظ المغمور، أي الشيء الذي غير معروف غير مشهور غير منصوح به عند العلماء، ما ينصحون بحفظه. قال في فن ويترك مشهورة، كمن يحفظ ألفية الآثار في النحو ويترك ألفية ابن مالك. هذا من الأمور التي تعتبر، لأن ألفية ابن مالك رحمه الله تعتبر في هذا الباب في باب اللغة من الأمور المهمة التي نصح بها العلماء بفن اللغة العربية. تجد أن العلماء نصحوا بحفظ هذه الألفية بالذات لمن يريد التخصص في اللغة، فحرصك على هذا أمر مهم، أنك تحفظ الشيء الذي ينصح به. وألفية الآثار هي المعروفة بكفاية الغلام في إعراب الكلام، والآثار هو لقب له للمؤلف أو للناظم رحمه الله، و ألفية ابن مالك كما سمعت العلماء ينصحون بها، ينصحون بحفظها، وهي معروفة ومسمى الخلاصة في النحو. وقد كان العلماء ينصحون بحفظها، وتجد لها شروحات ما بين المتوسطة بين المتوسعة بين المختصرة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: والذي نستطيع أن نقوله إن ألفية ابن مالك هي التي كتب لها البقاء وعم الانتفاع بها، فهي المراد لكل مريد للعربية، وهي التي تناولها كثير من العلماء بالشرح والتفسير والتصحيح. فعلى هذا خذ مثل هذه المتون التي ينصحك بها العلماء. كل طالب في الفن الذي هو فيه، أنت ترغب لفن العقيدة وتريد أن تكون قويا في العقيدة، احفظ المتون فيها. تريد أن تكون قويا في المصطلح، احفظ المتون فيها. تريد أن تكون قويا في اللغة، احفظ المتون فيها. كل فن بحسبه، من أجل أن يجعل عز وجل لك الخير ويوفقك في باب تحصيل العلم. إن شاء الله سبحانه وتعالى سنذكر بعض الترتيبات التي يحتاج إليها أو الطرق الصحيحة في حفظ المتون، ما ينصح به العلماء في باب تلقي العلم. قال: وأما الأمر الثاني من الطرق التي تسلك لنيل العلم، قال: فأخذه على مفيد ناصح المعلم، فتفزع إلى شيخ تتفهم عنه معانيه يتصف بهذين الوصفين بما ذكرهما صاحب البيت الأول. يقول هنا على مفيد ناصح، يكون عنده نص وفائدة. قال: وأولهما الإفادة، وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك فصارت له ملكة قوية فيه. هذا الأول، الأهلية فيه، في هذا المعلم، يكون ممن عرف بطلب العلم. هناك من يكون أخذ العلم إما من نفسه، قرأ له كتبا لنفسه، هذا لا يؤخذ عنه العلم مثل ما يؤخذ عمن تلقى وطلب. وفي كل خير من الناحية العامة، لكن من طلب العلم هو الذي بلا شك يثمر. قال: والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود في سننه، قال: حدثنا زهير بن حر وعثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. تسمعون، تطلبون العلم، ويسمع منكم، تطلبون عندكم، ويسمع هذه الدرجة الثالثة ممن يسمع منكم. كانت ثلاث مراحل: أنت الأول تسمع وتطلب العلم، ويأتي أناس يسمع منك، ويأتي أناس يسمع ممن سمع منك، وهي سلسلة. وبهذا يبين أن طريق الطلب لا بد أن يكون بذات سلسلة في نيل العلم. قال: والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب. هذه قاعدة أصولية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف. هذا أمر واضح، ولهذا تجد أن هذا تعلم من ذاك وذاك تعلم من ذاك، وهكذا تعتبر سلسلة كل سمع من الآخر. فعلى هذا، هذا الأصل الأول وهو ما ذكره لك، الإفادة والأهلية في العلم. قال: أما الوصف الثاني المعلم فهو النصيحة، وتجمع معنيين اثنين، أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، يكون أهل ذلك من جهة الصلاحية صالح لهذا والاهتداء بهديه وصمته ودله. وهذه الصفات يذكرها العلماء في المعلم وهي بمعنى متقارب، فالاهتداء بهديه المراد الطريقة التي هو عليها. يقول هنا الفرق بينهما أن الدل الاهتداء بهديه ودله وصمته، أن الدل هو الهدي المتعلق بالصورة الظاهرة، هذا المعلم صورة الظاهرة مهل لهذا، والصمت هو الهدي المتعلق بالأفعال اللازمة أو المتعدية الصادرة من العبد. فيكون معنا الدل الأشياء الظاهرة، أن يكون الظاهر المعلم هذا يعني الصلاحية للاقتداء والاهتداء به، وأيضا متعلقة بأفعاله الملازمة له المتصف بها أو المتعدية فيما بينه وبين الآخرين. قال والآخر معرفته بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره. هذه من الأمور المهمة، أن المعلم يعرف للطالب ما فيه صلاح له وما فيه فساد له أو ما يضره بالتوجيه، بحيث يوجه، أنه إذا كان ما عنده معرفة بذلك فاقد الشيء لا يعطي، فسيوجهه. قال وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات، هذا الكتاب هو كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمة الله عليه، من الكتب الطيبة التي ألفها رحمه الله رحمة واسعة. ذكروا أن الإمام الشاطبي رحمه الله أراد أن يسميه عنوان التعريف بأسرار التكليف، ثم رأى أن يغيره إلى هذا الاسم الذي ذكره المؤلف، هو الموافقات، اسمه الموافقات في أصول الشريعة. هو أراد رحمه الله التوفيق والجمع بين مذهب المالكية والحنفية رحمه الله. ومن جملة الدوافع لتأليف هذا الكتاب أنه أراد أن يضع طريقا لدراسة الشريعة وكيف يترقى فيها الطالب ويصل فيها الطالب إلى علومها، كيف يترقى في الطلب. هذا هو مراد المؤلف هنا، كما أفاد وفقه الله بقوله وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات. فعلى كل حال هذا من المعاقد الحسنة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب. نسأل الله لنا ولكم تسهيل العلم وتسهيل الوصول إليه، وأن يجعلنا وإياكم ممن وفقهم إلى ما فيه الخير.